الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الحديث 12، نعيد قراءته مرة ثانية. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الحديث 13 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي: ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام ومستدبر القبلة. اكتب عندك: ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صعد على بيت حفصة لحاجة له. كما في رواية: فحانت منه التفاتة، فحانت منه التفاتة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة. فأحب أن لا يخلي ذلك عن فائدة، فأحب، ده كله كلام الحافظ ابن حجر، فأحب أن لا يخلي ذلك عن فائدة، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره. وكأنه كأنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ لهم تأمل الكيفية المذكورة، حتى ساغ لهم تأمل الكيفية المذكورة. أعيد من أول تاني. قبل ما أملي عليك عاوز أنبهك على حاجة مهمة جدا، إن دلت على شيء تدل على شدة ذكاء أئمة المسلمين. وهضرب لك مثال أو حسب ما يمن علينا ربنا عز وجل به. نصوص الأحاديث، بعض أصحاب القلوب المريضة ينظر فيها ليستل منها ما يطعن في النص، أو يستل منها ما يدل على بدعته. فتجد دائما، وبالذات الحافظ ابن حجر والإمام الخطابي، الاثنين دول تميزا، ينظرون في النصوص ويبحثونها بحث حثيث. فأي شيء ممكن يتطرق صاحب سوء الظن إلى الطعن فيه يرد عنه. يعني هنا يقول لك: ما الذي حمل ابن عمر ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقضي حاجته؟ وهل يجوز النظر؟ زي بالضبط كده في حديث البخاري، إن حديث أنس بن مالك: جاءت امرأة وأخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى خلا بها. قال لك: أهو خلوة. يقوم الأئمة يرد على مثل هذه الأمور. ومن أجل ذلك الله يبارك فيك، رجائي لما تقرأ حديث معين حاول مستعينا بالله تذهب إلى كل من شرح الحديث من الأئمة، إن شاء الله ستقع على فوائد عظيمة ينفعك الله بها. وفي الوقت الحاضر أصبح المسألة ميسورة، ده عن طريق الحاسوب، الله سبحانه وتعالى يعني ايه يعني يفتح لك من انواع العلوم ما لا يخطر لك على بال. اما ان تقتصر بشارح او اثنين لا، هذا ما يعطيك بغيتك. يبقى هنا الحافظ ابن حجر قال لك لابد ان نرد على لماذا ابن عمر التفت، ثم ان ابن عمر شرح رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. طب هل يجوز النظر للرجل وهو يقضي حاجته؟ طيب هنا العلماء يقول لا، نظر اليه من جهه ظهره، يبقى كانهما وقع في محظور شرعي. وايضا اراد ابن عمر من حرصه الا يخلي من فائده فيستنبط وينظر لماذا فعل ذلك. دي مسألة مهمة جدا انتبه لها كما قلت الخطابي والحافظ ابن حجر وغيرهم من شراح الحديث. عشان كده لما تقرأ حديث مثلا رواه البخاري ومسلم، البخاري على ما بلغنا من أهل العلم الكبار شرح صحيح البخاري أكثر من 300 عالم، يعني أكثر من 300 عالم تناولوا صحيح البخاري بالشرح. الموجود بين أيدينا حوالي 10-15، ارجع إليهم. كذلك الإمام مسلم، كذلك السنن وغيرها من كتب أهل العلم، وبالذات شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي وشرح معاني الآثار، دي من الكتب المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يداوم النظر فيها. لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي عليه السلام في تلك الحالة، وإنما صعد لحاجة له كما قال في رواية فحانت منه التفاتة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة فأحب ألا يخلي ذلك عن فائدة، وكأنه إنما رآه من جهة ظهري حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة. ده كلام الحافظ ابن حجر تعقيبا على قول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للكتاب. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب ومجاهد والنخعي والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم، وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا. وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري محتجين بأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا. وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والشعبي إلى التفصيل في ذلك، فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه. وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة، فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث. إحنا من خلال هذه الكلمات بيبقى عندنا أصول نسير عليه. إيه هي؟ الأصل الأولاني أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء، ده أصل ما تحكيش عنه. الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء، يبقى كل دليل صحيح في الكتاب والسنة الأصل فيه أن أعمل به مش ألغيه. لا، الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. الأصل الثاني، إذا تعارض دليلان من وجه فيجب العمل على التوفيق بينهم، دي أصول. الأصل الثالث، إعمال الدليلين خير من إلغاء أحدهما، ودي قاعدة من قواعد الأصولية. إعمال الدليلين خير من إلغاء أحدهما، يعني بعمل بشغل الدليلين، أعمل بهذا وأعمل بهذا. ومن أجل هذا تجد أن العلماء لما يجدوا قول من أقوال أهل العلم في بين دليلين متعارضين نصر الدليلين وعمل بهما يصار إليه. عشان كده تيجي مسألة النسخ لبعض الأدلة عزيزة جدا، لدرجة أن في بعض أهل العلم لم يقولوا بالنسخ وإن كان فحوى كلامهم تدل على أنهم يقرون به، ويسمون النسخ بتخصيص العام أو تقييد المطلق. ليه؟ لأنك الأصل في الأدلة الإعمال، يعني ليس من السهل ومن اليسير أقول مثلا قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. مش من اليسير أقول لا يعمل بالآية، أما ربنا سبحانه وتعالى أنزلها ليه؟ وكذلك قوله تعالى والذين يأتيناه منكم فأذوهما إلى غير ذلك من النصوص. مسألة النسخ دي يعني عزيز أن يصار إليه، لذلك العلماء وضعوا قيودا ثقالا حتى نقول بالنسخ. يبقى الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء، إعمال أحد الدليلين خير من إلغاء أحدهما. الأمر الثالث اللي هو كلما تمكننا من جمع التعارض أو إزالة التعارض بين الدليلين يصار إلى ذلك. يقول نعم.
ثاني حضرتك إذا تعارض الدليلين من وجه يجب العمل
على إزالة التعارض،
على إزالة التعارض
والتوفيق بينهم. يقول وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة، فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كله، وهذا هو الحق، فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء. انتبه، فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص يجمع، ولكن خذ بالك لابد أن يكون الجمع ليس فيه تعسف، يعني أوجه من أوجه الجمع المقبولة. نقول ده والله ده النص ده عام وده خصص، ولا تعارض بين العام والخاص، ده مطلق وده مقيد، ده مجمل وده مبين، ده متشابه وده محكم، مش فيه إشكال أبدا. أما أن يجمع بين النصوص بطرق من طرق التعسف، لا، هذا مرفوض بأي حد من الأحوال، مرفوض. يقول وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة، وهو القول بالكراهة للتحريم. قال الصنعاني لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة للتحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي، إلا أن قرينة إرادته فعله بخلاف التشريع وبيان الجواز، وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي، وقد ذهب إليه جماعة، وبهذا يزول التعارض تعارض أحاديث الباب. قلت وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث النهية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون. ما يؤخذ من الحديث جواز استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه. طيب هنا جزئية بسيطة متعلقة بهذه المسألة وبغيرها من المسائل. ما الواجب علينا تجاه العلماء والأئمة الكبار الذين قالوا بقول خالفوا فيه الدليل؟ الجواب التماس العذر متعين عليك، وعدم اتباع القول طالما أن الدليل الصريح على خلافه، وهذا قل أن يوجد. ولكن إن وجد مهما كان قائله لا يترك مع التماس العذر له. وإحنا قلنا قبل ذلك في بداية كتاب الأصول التلقي خفاء الدليل على العالم أمر وارد، وأكثرنا من ذلك. أيضا الخطأ في فهم الدليل أمر وارد، يعني يحضرني قوله تعالى في المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. اللي احنا عارفينه إن العقد على البنات يحرم الأمهات، صح، والدخول بالأمهات يحرم البنات، مضبوط ولا مش دي القاعدة اللي احنا عارفينها كويس؟ يعني انا عقدت نكاحي على امرأة، المرأة دي لها ام، بمجرد ان عقدت نكاحي على هذه المرأة حرمت عليها امها ولو لم ادخل ببنتها، ده المعروف. وقوله تعالى فإن لم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن عيد على من؟ على أمهات الربائب. لا، علي بن أبي طالب قال عائد على الاثنين، وبناء على ذلك قال الأم كالبنت، لا تحرم واحدة منهن على من تزوج بالأخرى إلا إذا دخل بها. معايا عصب؟ ده كلام علي بن أبي طالب. واخدين بالكم يا اخوانا؟ الكلام ده أهل الصناعة الحديثية طعنوا في صحته إلى علي بن أبي طالب، وقالوا إن هذا عود الضمير إلى الربيبة وإلى الأم خطأ لغوي، خطأ لغوي. ولكن إن لم يصح النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثبت هذا القول عن سعيد بن المسيب ومجاهد، وأفتى به ابن مسعود ثم رجع عنه. الشاهد إيه؟ إن مسألة إن إمام يخالف دليل ده أمر غير مستغرب ولا مستنكر، ولكن الإشكالية كلها تأتي في من جاء من بعده أيتبعه؟ هذا خطأ محض. طيب يشغب عليه ويعتبر هذه كذا ويتكلم فيه، هذا لا يحل. كذلك المسألة التي بين أيدينا، لأن إحنا ذكر هنا الشيخ البسام أكرمه الله القول بالتحريم مطلقا، وانتصر له ابن حزم. طبعا الإمام ابن حزم رحمة الله عليه يعني كما حضر العلماء من سيف الحجاج ولسان ابن حزم بالدفع على المخالف، خلاص ده لا نتكلم ولا نسلك مسلكه، لأن له مسلك شديد جدا مع الأئمة إذا ظن أنهم خالفوا الدليل وحاشاه. يبقى مثل هذه المسائل أخواننا الله يبارك فيكم، رجائي أن تتسع الصدور ونلتمس الأعذار، ولكن نتبع الدليل بغض النظر من الذي قال به ومن الذي سلكه. اكتب عندك والصواب المنع المنع من الاستقبال والاستدبار يكون في الفضاء، أما في البنيان فالجواز هو الراجح. لأن التحريم بإطلاق يبطل العمل ببعض الأحاديث، وهذا خلاف الأصل. ببعض الأحاديث وهذا خلاف الأصل. وكذلك الإباحة بإطلاق يبطل العمل ببعض الأحاديث، وهذا خلاف الأصل. وكذلك الإباحة مطلقة تبطل العمل ببعض الأحاديث، وهذا خلاف الأصل. والتفصيل يجمع الأدلة كلها. الحديث الرابع عشر. نعم، هذا عند التعارض وعدم الجمع لتطرق احتمال الخصوصية إلى الفعل. ما هو مسألة يعني أخونا بيسأل عن القاعدة الأصولية اللي هي إذا تعارض القول مع الفعل يقدم القول. القاعدة دي بقيد وهو يتعذر الجمع، ومسألة الجمع مقدم على احتمال الخصوصية، لأن احتمال الخصوصية خلاف الأصل. معايا؟ لأن احنا عندنا الأصل في أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع العام مش التخصيص، فالذي أخرجنا عن الخصوصية يلزمه الدليل. فإن قال الخصوصية هنا أن نتعارض القول مع الفعل، نقول لا مش خصوصية، لأنه أمكن الجمع بين الفعل وبين القول. فضل.
نعم.
كيف؟ كيف يعني كيف لا يعلم به أحد؟ لا ما اختلفناش، ما هو حدث منه التفاته، دي مسألة منتهية، ولكن لما رآه جالس علم أنه يقضي حاجته، وهذا أمر معلوم. يعني ما أدري، يعني لعلك لم تطلع على أحد يقضي حاجته في الفضاء نظرا للبيئة التي تعيش أنت فيها، ولكن عندنا في القرى وفي الصحراء معروف فلان بتوصله كده ده بيقضي حاجته، هذا أمر معلوم ما فيش فيه نكار. يعني الحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة. غريب الحديث وغلام نحوي، الغلام هو المميز حتى يبلغ نحوي، يعني هو مقارب لي في السن. إداوة من ماء بكسر الهمزة هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء العنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان. المعنى الإجمالي: يذكر خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره الذي يقطع به الأذى، وهو ماء في جلد صغير، وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس، وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرسها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين. ما يؤخذ من الحديث: جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة. يبقى هنا لابد أن نفرق بين الجواز وبين الأفضلية. معنى كلمة الجواز أن يشرع أن يعمل به ما كان منهيا عنه قبل إزالته، يبقى الحجارة تجزئ ويجوز بها الصلاة إلى غير ذلك. أما من ناحية الأفضلية فالماء أفضل، لأن الماء أنقى، والأفضل الجمع بين الماء والحجارة، فيقدم الحجارة ثم يتبعها بالماء ليحصل الإنقاء الكامل. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فيستعمل الحجر أولا لتخفف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهم أجاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام فيتلوث، تحفظه عن أن ينظر إليه أحد لأن النظر إلى العورة محرم، فكان يركز العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب السائر، جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا. اكتب عنده. قال الحافظ ابن حجر: المراد بالخلاء الفضاء الواسع، وغرس النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة يحتمل. أن يركزها أمامهم ويضع عليها الثوب، أن يركزها أمامهم ويضع عليها الثوب، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع، لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور، يروم أي يقصد المرور بقربه، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة. أو منع ما يعرض من هوام الأرض، أو منع ما يعرض من هوام الأرض، أو كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ، أو كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى. انتهى كلام ابن حجر. اكتب عندك أن يجعلها سترة لهم، أن يجعلها سترة لهم. الحديث الخامس عشر عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل من النصائح الغالية والفوائد الثمينة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأغدار والأضرار والأمراض. فالأولى والثانية: ألا يمس ذكرهم حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب، فإذا باشرت النجاسات وتلوثت ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة وغير ذلك كرهته، وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية. والثالثة: النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه، لما في ذلك من الأضرار الكثيرة التي منها تكريهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنتقل معه العدوى إذا كان الشارب المتنفس مريضا، وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه، والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد. طبعا قول الشارع هنا: والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد، هذا على وجه الإجمال، ولكن عند التفصيل تجد أن ما أمر به الشارع إما خيرا محض، وإما خيره ونفعه أكبر من ضرره، وكذلك ما نهى عن شيء إلا لأنه شر محض، أو أن شره أكبر وأعظم مما فيه من إيه؟ من نفع. هذا عند التفصيل. اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة، فذهب الظاهرية إلى التحريم أقدم بظاهر الحديث، وذهب الجمهور إلى الكراهة على أنها نواه تأديبيا. ما يؤخذ من الحديث: النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول، النهي عن الاستنجاء باليمنى، النهي عن التنفس في الإناء، اجتناب الأشياء القذرة، القذرة فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار، بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار، الاعتناء بالنظافة العامة لا سيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة، سمو الشرع حيث أمر بكل نافع وحذر من كل ضار. اكتب عندك: والنهي عن التنفس في الإناء أو النفخ فيه سواء كان فيه طعاما أو شرابا، سواء كان الشارب صحيحا أو مريضا. وحمل العلماء النهي عن مس الذكر باليمين على العموم وحملوا النهي على الكراهة. لحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك أول السطر. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإن أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد انتهى الحديث أول السطر. والمقصود أن يكون النفس خارج الإناء وكذلك النفخ لأن العلة في التنفس هي في النفخ وأشد. انتهى الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث إنهما ليعذبان المراد يعذب من فيهما من إطلاق اسم المحل على الحال فيه لا يستتر من البول بتاءين أي لا يجعل سترة تقيه من بوله وروي لا يستبرؤ يمشي بالنميمة ينقل الكلام الغير بقصد الإضرار فأخذ جريدة عسيب النخل الذي ليس فيه سعف فغرز بالزاي ورواها مسلم بالسين أي غرس قال أبو مسعود وموضع الغرس كان بإزاء الرأس ثبت بإسناد صحيح. المعنى الإجمالي مر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه بقبرين فكشف الله عز وجل له عنهما فرأى من فيهما يعذبان فأخبر أصحابه بذلك تحذيرا لأمته وتخويفا فإن صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد لمن وفقه الله لذلك فأحد المعذبين لا يحترز من بوله عند قضاء حاجته ولا يتحفظ منه فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه والآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس ولا سيما الأقارب والأصدقاء يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك ويأتي إلى ذاك فينقل كلام هذا فيولد بينهما القطيع والخصام، والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخاصمات. ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرأفة، فأخذ جريدة نخل ربة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة، فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم، فقال لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم تيبس هاتان الجريدة. اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر، فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر، لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما، والعلة عند هؤلاء مفهومة، وهي أن الجريد تسبح عند صاحب القبر ما دام تربع، فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره. وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك، لأنه شرع عبادة وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته. أما هذه فقضية عين حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صحابي هذين القبرين، وكذلك لم يفعله من أصحابه أحد، إلا ما روي عن بريدة بن الحصيب من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان. أما التسبيح فلا يختص بالرطب دون اليابس، والله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قالوا لو فرضنا أن الحكمة معقولة وهي تسبيح الجريد الرطب، فنقول تختص بمثل هذه الحالة التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام عند هذين القبرين، وهو الكشف له من عذابهما. قال القاضي عياد علل غرزهم على القبر بأمر مغيب، وهو قوله لا يعذبان، فلا يتم القياس لأن لا نعلم حصول العلة، وهي علة وجود العذاب. ما أدراك؟ يقول لك ده كان مثلا به وبه وبه، لعله تاب، لعل الله تداركه برحمته. ما يؤخذ من الحديث إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار، وهو مذهب أكثر الأمة. طبعا كلمة مذهب أكثر الأمة يشعر فيها ما يشعر، ولكن الصواب وهو إجماع منعقد بين علماء الأمة، الإجماع منعقد على عذاب القبر، وعلى أنه على الروح والجسد، ومن خالف في ذلك فهو مبتدع ضال، ومن أنكر العذاب جملة فلا شك في كفره بعينه. وأما من قال أن العذاب يقع على الروح فقط والبدن لا يتأثر، فلا شك أنه مبتدع ضال، وهو مذهب المعتزلة. عدم الاستبراء من النجاسات سبب في هذا العذاب، فالواجب الاستبراء منها، فالحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة، وهو أكثر عذاب القبر من البول. قال ابن حجر وهو صحيح الإسناد تحريم النميمة بين الناس، وأنها من أسباب عذاب القبر، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنهم، الستر على الذنوب والعيوب، فإنه لم يصرح باسم صاحبي القبرين، ولعله مقصود. قوله وما يعذبان في كبير، أي بسبب ذنب كبير تركه عليهما، فإن ترك النميمة والتحرز من البول ليس من الأمور الصعبة الشاقة، وقد كبر عذابهما لما يترتب على فعلتيهما من المفاسد. فائدة: اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت. فقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه. أما ابن تيمية رحمه الله فقد نقل عنه في ذلك قولان، أحدهما أنه ينتفع بذلك باتفاق الأمة، والثاني أنه لم يقم من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدوا ذلك لموت المسلمين، واتباع نهج السلف أولى. وقال الصنعاني: الميت يصح أن يهب له أي قربة، أما لحق سائر القرب ففيها خلاف، والحق لحقها. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالصار منها وحزنه للقبيح. اكتب عندك. الشروط الواجب توافرها: لكي ينتفع الميت بعمل الحي، أولا أن يكون الميت مات على الإسلام، أن يكون الميت مات على الإسلام. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص أن العاص بن وائل السهمي أوصى عند موته أن يعتق عنه 100 رقم. ابن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أوصى أن يعتق عند موته 100 رقبة. فأعتق ابنه 50 وقال عمرو لأسألن رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه لو أسلم فتصدقتم عنه لنفعه ذلك. أما إنه لو أسلم فتصدقتم عنه لنفعه ذلك. الشرط الثاني النية من الحي. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. الشرط الثالث أن يكون العمل منصوص عليه بعينه. أن يكون العمل منصوص عليه بعينه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. أول السطر. ومن جملة النية نعم نية العامل. أي نعم نية العامل الذي يعمل العمل الصالح ليهدي ثوابه إلى الميت. يبقى الشرط الثالث أن يكون العمل منصوص عليه بعينه. وعليكم السلام.
بالنسبة للميت كان مثلا عمل هذا العمل لا يوجد فيه نية في حياته.
اضرب مثال.
كان لا يكون حاجة وكان في استطاعة وعنده استطاعة وحب ولكن حب.
نعم.
وجاء عمل الحب عنه.
نعم.
فهل يجزئه؟
يجزئه لورود النص. الأصل عندنا إن ما ينتفع به الميت من أفعال الحي وهو في قبره من باب الغيبيات. يبقى يقتصر فيه على الايه؟ على الوارد وما ينفعش في القياس، لان القياس لابد ان يكون عله، والعله هنا مجهوله ما نعرفش. اكتب عندك. ومن امثله ذلك التي وردت بها النصوص الدعاء والاستغفار. الأمر الثاني الدعاء والاستغفار. الأمر الثاني الصوم. الصوم لما روى البخاري من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لما روى البخاري من حديث عائشة سيأتي حضر. لما روى البخاري من حديث عائشة وابن عباس من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حديث عائشة وابن عباس من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اكتب عندك. والمراد بالصوم هنا صوم الكفارات والنذر. أما صوم الفرض فالإطعام. أما صوم الفرض اللي هو نعني به رمضان يعني فالإطعام. معايا يا شيخ؟ وضحت؟ بعد ذلك الصدقة. الصدقة الصدقة واشتراط كونها من الابن غير صحيح، لأن ده مكتوب مذهب ابن حزم وانتصر له العلامة الألباني رحمه الله. واشتراط أن تكون الصدقة من الابن غير صحيح. والدليل على ذلك، الدليل بقى على مشروعية الصدقة، الدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس، البخاري من حديث ابن عباس قال: ماتت أم سعد بن عبادة وهو غائب عنها، ابن عبادة وهو غائب عنها، فلما رجع أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رجع من السفر وعلم بموت أمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب عنها، أو ينفعها شيء إن تصدقت به عليها؟ أو ينفعها شيء إن تصدقت به عليها؟ قال: نعم. قال: نعم. قال سعد: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عن أمي. أشهدك أن حائط اللي هو بستان المخراف أي كثير الثمر صدقة عن أمي. الأمر الذي بعد ذلك الحج. الحج دليل ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث جابر: أتت امرأة من خثعم، أتت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج على عباده ولا يثبت على الراحلة، أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج على عباده لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قالت: نعم. قال: حجي عن أبيك. قال: حجي عن أبيك. انتهى الحديث أو للسطر. واشترط العلماء لمن يحد عن الغير، واشترط العلماء لمن يحد أن يحد عن نفسه أولا، واستدل العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أبيك دين، وانتبهوا المعلومة دي كويس، أن الحد يجب في تركة الرجل إن مات ولم يحج، أن الحد يجب في تركة الرجل إن مات ولم يحج وهو بمنزلة الدين، وهو بمنزلة الدين. آخر شيء إيه؟ ما قلنا؟
ما قلنا؟ ما قلنا؟
وهو بمنزلة الدين في تركة الميت فيأخذ أحكام الدين. فيقضى قبل الوصية وقبل توزيع التركة. فيقضى قبل الوصية وقبل توزيع التركة. أول السطر كده فائدة. فائدة: إذا مات الآدمي يفعل بتركته ما يلي بالترتيب. إذا مات الآدمي يفعل بتركته ما يلي بالترتيب: أولا التجهيز والتكفين وما يلزم لدفنه مما ورد به النص. التجهيز والتكفين وما يلزم لدفنه مما ورد به النص. الأمر الثاني قضاء الديون، وهي تنقسم إلى قسمين: ديون للعباد وديون لحق الله عز وجل، كعدم إخراج الزكاة أو عدم أداء فريضة الحج. فيقدم ديون العباد على ديون حق الله. وإن استغرقت الديون كل التركة فتقضى. وإن استغرقت الديون كل التركة تقضى، يعني الديون هتخلص التركة تخلص. الأمر الثالث الوصية، إن كان وصى بشيء مع مراعاة الضوابط الشرعية. الأمر الرابع إن بقي شيء بعد قضاء الديون والوصية يوزع على الورثة. إن بقي شيء بعد الدين والوصية يوزع على الورثة. نعم. لا ده أنا ذكرت الحديث مش عشان كده، ده أنا ذكرت الحديث على مشروعية الصدقة. معايا؟ يعني دخلنا الحديث على أن الصدقة إذا تصدق بها الحي بنية نفع الميت تنفعه، ده الدليل اللي احنا جبنا قصة سعد بن عبادة. أما الأدلة على مسألة إن هي لا تنفع إلا من ولد والكلام ده موضوع تاني، أنا ما تعرضتش دلوقتي، بس من باب الإشارة بس، لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب الجنائز نقل عن ابن حزم قال لا تصح إلا من الولد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إجمع أهل العلم منعقد على أنها تجزئ وتنفع الميت ولا عبرة بمخالفة ابن حزم، لأن أقصى ما استدلوا به حديث سعد بن عبادة، وليس فيه دليل أنها قضية عين. وسعد بن عبادة رضي الله عنه ما سأل أنها منه أو من غيره، بل سأل هل تنفع أم لا. معي أخي الفضل؟ طيب نعم. فين على إيه؟ حديث اللي هو الحديث المشهور اللي هو إذا انقطع عمل ابن آدم انقطع عمله من صدقة جارية، جاءت مطلقة. أما من قيدها بحاجة سعد بن عبادة فليس بتقييد، يعني دي قضية عين. معايا يا شيخ؟ أي نعم. ما اختلفناش حق، ولكن نصوص تانية قدمت حق العباد على حق، حق الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم. معايا؟ تفضل. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرأيت إن كان على أبيك دين، وكان من المقبول أن يقول حج عن أبيك، وده كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. معي آخر فضل. فلما قال أرأيت إن كان على أبيك دين؟ العلماء قالوا يؤخذ من هذا أن فريضة الحج تجب على الرجل إن كان تكاسل في حياته الدنيا أو كانت تركته تفي بالحج عنه، فجعلوها كالدين. مع آخر فضل جعلوها كالدين، ولا يليق أبدا من باب البر بالأب أو بالأم أن يترك مالا وتكاسل هو عن الحج في حياته ولا يقوم عنه أولاده بالحج، هذا يتنافى مع البر. كويس.
فضل الحج عندما كان يعني هو رجل كامل والله زال اقترب الحج على الحبال، هو لم يتكاسل في الحديث.
طيب كويس، لم يتكاسل في الحديث.
لم يتكاسل.
طيب ماشي، حاضر. لم يتكاسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها أن تحج عن أبيها، صحيح، وهو لم يتكاسل. طيب دلالة الأولى من تكاسل.
لكن وإن امرأة من جوعين أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إنهم من نذر أن تحج ولم تحج حتى مات، فقال لها أرأيت لو كان على أمك دين أو كنت خليته، قالت
قال. طيب ماشي، ماذا تريد من هذه الرواية؟
هنا أنها ماتت ولكن كانت
تمام. النذر غير الفريضة. معي أخي الفضل، لحظة واحدة بس. حاضر. اعلموا رحمكم الله أن الإجماع منعقد على مشروعية الحد عن الغير، نعم، في حياته بقيد وبعد موته وبعد موته بإطلاق، أما في حياته فلا بد أن يكون عاجز عن الحد بدنيا فقط، أما صحيا ويعجز ماليا فلا يشرع. لا سمحت أكمل بس، حاضر أكمل بس كما قلت. يبقى إنسان حي وعجز عن الحد، ما وجه العجز؟ صحيا لا يتمكن، خلاص يشرع الحد عنه وهو حي، والدليل قصة المرأة الخثامية. طيب يعجز ماديا لا يشرع لعدم ورود النص. طيب مات ولم يحد، الإجماع منعقد على مشروعية الحد عنه بإطلاق. من قال من أهل العلم أنه بمثابة الدين كما ذكرت، وده كلام شيخنا العثيمين وكلام شيخ ابن باز رحمة الله عليهما، استدلالا بحديث أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قالت نعم. قال اقض فدين الله أحق. واشترط الفقهاء كما قلنا أن يكون الرجل حد عن عن نفسه. معايا يا أخوانا أو استولى يا محمود؟ خلاص عاجز، نوع من أنواع العجز. لا لابد، الشرط الذي اتفق عليه العلماء للحد عن الغير أن يكون عاجز بدنيا صحيا، أما ما فيش تأشيرة ما فيش فلوس الكلام ده كله، لا لا يقضى عنه إلا بعد موته. معايا أخوانا كده؟ في هنا مقولة قالها شيخ الإسلام رحمة الله عليه أو نقلها عنه الشيخ البسام، قال وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالصر منه وحزنه للقبر. هذا الكلام يا أخوانا لا يصح، لا يصح، أي لم تدل عليه أدلة شرعية. وإن قال به شيخ الإسلام فالصواب أن الموت لا يسمعون ولا يشعرون، لقوله تعالى إنك لا تسمع الموت، وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، هذا هو المعتقد الصحيح، ولكن من شاء الله أن يسمعه أسمعه. أما ما ذكره شيخ البسام نقل عن شيخ الإسلام تامية فهذا لا يثبت به حكم شرعي، خاصة أن الأمر من باب الغيبيات. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.